إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
لا إله إلا الله لا
أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. ومع النسمات الأولى لهذا اليوم الطيب المبارك نعيش مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق مع الذاكرين. ولعلكم تذكرون أننا أحبتنا الكرام نعيش مع موضوع السعادة، وهذه هي الحلقة الرابعة في هذا الموضوع الرقيق الرخراق الذي أسأل الله باسمه الأعظم أن يمن علينا فيه بعلم من عنده ومدد من عنده، إنه ولي ذلك ومولاه وإنه على كل شيء قدير. وقد يتساءل سائل ويقول ما العلاقة بين السعادة وهذا البرنامج مع الذاكرين؟ أنا أقول بملء فمي إن الله تبارك وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فبالذكر تسعد القلوب وتسعد الأرواح. أن لهؤلاء الغافلين أن يسعدوا، إن الله تبارك وتعالى كتب على الغافلين على ذكره، كتب على الغافلين عن ذكره الشقاء والبلاء. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تبارك وتعالى إذ يقول في محكم الكتاب والتنزيل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واسمحوا لي أحبتي الكرام في هذه الحلقة نعيش مع سعادة البيوت، مع السعادة الزوجية، وهذا موضوع الله أسأل باسمه الأعظم أن يمدنا فيه بمدد من عنده وتوفيق من عنده، إنه ولي ذلك ومولاه وإنه على كل شيء قدير. البيوت والله يا مسلمون لا تسعد أبدا ولا تطمئن إلا إذا أفعمت بذكر الله جل وعلا. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه فتش عن كل موطن للسعادة في بيتك وفي حياتك ستجد سببه أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام. وفتش عن كل بلاء في بيتك وشقاء وهم وضيق ستجد سببه أنك خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن أو في مقام فأتاك البلاء في بيتك من حيث خالفت سيد الأنام صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. من هنا أحبتي الكرام إذا كانت البيوت تسعد بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى فأنا أريد أن أبين في هذه العجالة وفي هذه الساعة أريد أن أبين أن هناك من الأخطاء ما يرتكبها الأزواج تطير السعادة من البيوت. الخطأ الأول أحبتي الكرام الذي يرتكبه كثير من الأزواج إهمال التعليم، إهمال تعليم أهل البيت. وهنا أذكر أحبتي الأزواج بقول الله تباركت أسماؤه وجل في علاه يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الصحابة يا رسول الله كيف نقي أبناءنا من النار؟ قال علموهم امتثال الأوامر وعلموهم اجتناب النواهي فذلك وقاية لهم من النار. فمطلوب منا أن نعلم أبناءنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقد يسأل سائل وما السبيل لتعليم أهلنا من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ أولا أحبتي الكرام ينبغي أن نعنى عناية كبيرة وفائقة وخاصة بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. الله الله لو حفظنا أهلنا كتاب الله جل في علاه، ويا ليتنا نرصد مع تحفيظ أبنائنا وأهلينا كتاب الله نرصد الجوائز مع تقدمهم في حفظهم لكتاب الله جل وعلا. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن نجلس في وسط أبنائنا نقرأ معهم كتابا شيقا ولو دقائق معدودات، وقليل دائم خير من كثير منقطع. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن نقدم هدية كتاب أو كتيب أو شريط أو اسطوانة كمبيوتر، نقدمها هدية للزوجة أو للولد أو للبنت، ونطلب من الزوجة ونطلب من الولد ونطلب من البنت أن يقرأوا الكتيب أو يسمعوا الشريط أو يشاهدوا ما في اسطوانة الكمبيوتر، ونناقشهم في هذه المادة العلمية التي شاهدوها أو استمعوا إليها. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أحبة الكرام أننا لو ذهبنا إلى بيوت الله نستمع إلى الخطب المسقعة ونستمع إلى المواعظ النيرة من كتاب ربنا وهدي حبيبنا من فوق أعواد المنابر ومن فوق كراسي الوعظ، مطلوب منا أن نستقطب أبناءنا وبناتنا ونساءنا ليستمعوا العلم من أفواه العلماء. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة أن نعنى بإنشاء مكتبة إسلامية في بيوتنا، فيها من التفسير وفيها من الحديث وفيها من كتب الأخلاق، وليكن هناك جانب من جوانب الأشرطة والإسطوانات إسطوانات الكمبيوتر، ونطلب من أهلنا قراءة هذه الكتب والاستماع إلى هذه الأشرطة ومشاهدة واستماع هذه الإسطوانات التي من الله تبارك وتعالى علينا بها. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن نعنى بانتقاء الصحبة الصالحة لأبنائنا وبناتنا ونسائنا. يقول النبي المصطفى: لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة أن نحس أبناءنا وبناتنا وأهلنا على مشاهدة قنوات الخير، والحمد لله كثرت قنوات الخير وأصبح عندنا منها العدد الكثير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها ويحفظ ما فيها من الخير. قولوا أمين فلعلها ساعة إجابة. نحس أهلنا على مشاهدة هذه القنوات وعلى الجلوس بين أيدي العلماء الربانيين الذين يعلموننا من كتاب ربنا وهدي حبيبنا. أيضا من وسائل التعليم في البيوت أن ندعو لأبنائنا أن يفقههم ربنا سبحانه وتعالى في دينهم، فقد كان النبي المصطفى يدعو لعبد الله بن عباس ويقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان النبي المصطفى يدعو ويقول: اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فمطلوب منا أن ندعو بالليل والنهار لأبنائنا أن يعلمهم ويفقههم في دينهم. أيضا أحبتي الكرام من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأزواج في بيوتهم تطير السعادة من البيوت، ألا وهي الفظاظة والغلظة. وهنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. أقول وأكرر، قال النبي المصطفى: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء، إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. والله أسأل أن يجعلنا من أحبابه وأن يرزقنا الرفق في بيوتنا في كل شيء. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة. ثم ماذا أحبتي الكرام؟ إن الله تعالى ذكر النبي المصطفى بآية: إن لم نخرج من درس اليوم إلا بها كفانا بها مكسب. قال الله تعالى للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكم من والد تعامل مع أهل بيته بالفظاظة والغلظة، فلما شبوا انفضوا من حوله وتركوه في وقت حاجته إليهم، تركوه وحيدا فريدا بين جدران أربعة. نعم والله إني أحدثكم عن واقع، أقول وأكرر إن الفظاظة والغلظة تجعل أحبابنا وأهلنا ينفضون من حولنا. لا بد من الرفق، ولا بد من الحلم، ولا بد من حسن المعاملة، ولا بد من حسن الخلق. الله الله في الوالد الذي يرفق بأهل بيته، يحلم عليهم ويصبر عليهم. إن الله تعالى أمرنا ونحن نتعامل مع الكفرة والملحدين، قال الله تعالى: فاصفح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون. وأمرنا الله تبارك وتعالى ونحن نتعامل مع أعدائنا، قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلنحن ندفع المشاكل في بيوتنا بالتي هي أحسن يا مسلمون، أم نحن ندفع المشاكل في بيوتنا بالتي هي أسوأ؟ ويا ليتني أوجه نداء أتمنى والله أن يصل من القلب إلى القلب، يا ليته يصل من القلب إلى القلب. يا ليتنا في الأزمات والمشاكل في بيوتنا نقر في بيوتنا مبدأ المشورة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. ويقول عبد الله بن عباس: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. أقول وأكرر: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. فيا ليتنا نتصل بالعلماء، نتصل بالعلماء إذا عنت مشكلة. فإذا قال العالم قال الله وقال رسوله، ينقول سمعا وطاعة لكلام الله وكلام حبيبه ومصطفى. ثم ماذا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء؟ من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأزواج تطير السعادة من البيوت البخل والشح. فقد يكون الزوج وسع الله تبارك وتعالى عليه، وطلبت زوجته أو طلب أبناؤه وبناته شيئا من الطعام أو شيئا من الثياب أو شيئا من التوسعة. وهنا أقول أحبتي الكرام إن الله تعالى قال لنا: لينفق ذو سعة من سعته. ما دام الله قد وسع عليك، وسع على أهل بيتك. ووالله الذي لا إله غيره، ما أطعمنا أهلنا شيئا من طعام، أو كسوناهم شيئا من كسوة، أو أغدقنا عليهم مما أغدق الله تعالى علينا، إلا وسيخلف ربنا تبارك وتعالى علينا أضعافا مضاعفة. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة، قال سيدنا وحبيب قلوبنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم: أعظمها أجرا في الدرهم الذي تنفقه على أهل بيتك. وإنني تأملت هذا العالم الجليل أبا أيوب السختياني عندما خرج من السوق ومعه الطعام ومعه الفاكهة ومعه السمن والعسل واللحم، فالتقى به رجل ممن كانوا يسمعونه، قال: ما هذا يا أبا أيوب، أنت تصعد على المنابر تحدثنا في الزهد فكل من في المسجد يبكون من حديثك عن الزهد، ما الذي أراه بين يديك؟ هل هذا يتفق مع الزهد؟ فقال أبو أيوب: والله يا ولدي أنتم ما تعلمتم مني شيئا. الزهد الذي علمتكه هو الزهد في الحرام، والزهد فيما لا يقربك من رب الأنام، وما تراه بين يدي من لحم وعسل وفاكهة هذا توسعة وسع الله تعالى علي فأحببت أن أوسع على عيالي. الله الله، أقول وأكرر، قال العالم الجليل أبو أيوب السختياني: يا ولدي ما تراه بين يدي من طعام وسمن ولحم وفاكهة وسع الله تعالى علي فأحببت أن أوسع على عيالي. نعم أيها المسلمون عباد الله، وكثير من الأسر تقوض فيها السعادة بسبب شح الزوج وبسبب بخله، فإذا طلبوا طعاما أو شيئا من كسوة بخل بما أعطاه الله تبارك وتعالى. وأنا أقول له من فوق هذا المنبر الطاهر: يا حبيبنا الكريم، إن النبي المصطفى كان في دبر كل صلاة يتعوذ بالله تعالى من الشح، بل إن الله تعالى قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان عبد الرحمن بن عوف عندما يطوف بالكعبة كان يقول اللهم قني شح نفسي. قالوا له أنت عند الكعبة وليس لك إلا هذا الدعاء؟ قال نعم، إذا وقاني ربي شح نفسي فقد أفلحت، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيضا من الأسباب التي تقوض السعادة في البيوت ومن الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأزواج عد الزلات على الزوجات وعلى أهل البيت. وأنا أقول إن التعامل مع المرأة لابد أن يكون بحكمة، فالمرأة عاطفتها مغلبة على عقلها، فقد تسرع في انفعال. إذا أراد الرجل في بيته أن يعد الأخطاء على زوجته لن تستقيم الحياة الزوجية، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت لتقيمه كسرته، وكسر المرأة طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. بل قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فأنت يا حبيب الكريم الفاضل إذا ما تعاملت مع أهل بيتك لا تعد عليهن الزلات. هناك أمور ينبغي أن نمررها مرور الكرام، وهناك أمور تقتضي أن نعظ فيها ونوجه، والأمور التي تحتاج أن نعظ فيها ونوجه ينبغي أن نغلب فيها جانب العفو على جانب العقوبة. وأعجبني ما قاله فضيلة الشيخ مصطفى العدوي في كتاب له رائع بعنوان فقه التعامل بين الزوجين، كتاب قرأته وقرأت ما فيه من علم رائع. قال فضيلة الشيخ: إذا أخطأت المرأة 10 أخطاء لا تحاسبها إلا على 2 أو 3، فإذا حاسبت على 2 أو 3 ينبغي عليك أن تترفق في 3 أخطاء وتغلب جانب العفو على جانب العقوب. واستدل فضيلة الشيخ بقول الله تباركت أسماؤه وجل في علاه: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. عرف بعضه يعني لمح لأمنا حفصة عن بعض ما قالت ولم يخبرها بكل ما قالت، لأنهم قديما قالوا إنما العفو من شيم الكرماء. ثم ماذا أحبتي الكرام الفضلاء؟ ثم نقول أيضا من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأزواج نشر أسرار وعيوب البيت. إذا جلس في أي مكان يعد أخطاء امرأته ويكشف سترها ويتكلم عن أخطاء أبنائه وبناته. وأنا في الحقيقة أحزن عندما أرى رجلا بهذه الصفة، عندما يجلس: زوجتي تفعل وتفعل وتقول، وزوجتي هي سر بلائي في الحياة. هذا الرجل في الحقيقة أنا لا أحترمه، لأن الله تعالى لما تكلم عن الأزواج والزوجات قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني الرجل ستر وغطاء على أهل بيته، وامرأته ستر وغطاء عليه. وأنا أوجه برقية لكل امرأة فاضلة: كل ما يدور من أسرار في البيوت لا نخرجه خارج البيت، لابد أن تكون يا أخت الفاضلة سترا وغطاء على زوجك. عندنا كثير من الزوجات إذا خرجت من بيت زوجها لابد أن تحدث حتى بالأمور التافهة التي ربما وقعت من زوجها. وأنا أقول كل أخت فاضلة: راجعي حساباتك يا أختنا الفاضلة، فإنك إذا أفشيت أسرار بيتك وتنقصت زوجك وأبنائك أمام الناس، والله أنت أول من تسقط من أنظارهم. وأنت أيها الزوج الفاضل الكريم عندما تخرج وتفشي أسرار البيت، بل إنني يتألم قلبي عندما يتصل بي أخ حبيب عبر الهاتف أو عبر الفضائيات ويخبرني أن الأمور الدقيقة التي في الفراش في فراشي الزوجية كثير من الأزواج والزوجات يفشينه يا الله. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا يقول لعل أحدكم يفضي لامرأته وتفضي امرأته إليه فيخرج يحدث وهي تخرج تحدث، إن مثل من فعل ذلك كمثل شيطان التقى بشيطانة في قارعة الطريق والناس ينظرون. هؤلاء ليسوا من الآدميين ولكنهم من الشياطين. يتزوج الرجل امرأته بكلمة الله ويكون معها في ستر الله ويخرج يحدث عما كان منه وما كان منها، هذا أمر لا يرضاه الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. أيضا من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأزواج التسرع في لفظ الطلاق، التسرع في الطلاق لأقل أمر تافه حقير، يقول أنت طالق أنت طالق. وأنا أقول إن الله تعالى قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم يا مسلمون، وكثير من الأزواج طلقوا أزواجهن طلقوا أزواجهم في مجالس متفرقات 3 مرات، طلقها في مجلس طلقة وفي مجلس آخر طلقة وفي مجلس آخر طلقة، فبانت منه بينونة كبرى، بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا إذا أتى رجل بعد انقضاء عدتها من غير قيد ولا شرط، لا يكون تيسا مستعارا، لا يكون هذا الرجل محللا. وأنا أقول بملء فمي المحلل تيس مستعار، وإذا زوجنا المرأة بهذا المحلل فقد أبحنا لها الزنا، فالزواج الأول باطل والزواج الثاني باطل لأنه بني على باطل. إذا تزوج الرجل المرأة التي طلقت 3 من غير قيد ولا شرط ولم ينتخبه أحد ولم يدفعه أحد، ولكنه تقدم لها لما علم أنها طلقت وأراد أن يتزوجها لتدوم العشرة، والله إن بدا له أن يطلق بعد ذلك وفارقها، يجوز لهذا الزوج الأول أن يعود، ولكن بشرط قال الله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله. وأنا أقول بملء فمي من فوق هذا المكان الطاهر، كثير من الأزواج والزوجات ضربوا بأحكام الشريعة عرض الحائط ويعيشون بعد الطلقة 3 بين جدران 4، الرجل يضاجعها ويعيش معها في زنا مقنع، بل ربما أنجب منها الأبناء بعد الطلقة 3. وأنا أقول هذا أمر خطير من العظمة في الخطورة والحرمة بمكان كبير. يا الله، الله تعالى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أيضا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الأزواج ضعف الغيرة، بمعنى أنه يرى الحرام والمنكر في أهل بيته ويسكت ولا يتحرك فيه ساكن. وأنا أقول له يا حبيب الكريم، أنت مسؤول مسؤولية تامة عن أهل بيتك، عن زوجتك وعن بنتك وعن ولدك، إذا رأيت شيئا من المخالفات التي تسخط رب البريات ينبغي أن تغضب، وإن غضبت أنا لا أقول لك تعامل مع أهل البيت بفظاظة وغلظة، ولكن إذا غضبت تريث وأمر بالمعروف بمعروف ولا تنهى عن المنكر بمنكر. أقول أكرر، أقول لك إذا وجدت شيئا من المخالفات لا أريدك أن تصنع من نفسك ملكا للسيئات، ولكن يا حبيب الكريم وجه بشيء من الحلم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهناك نوع من أنواع الغيرة مذموم ورذل، الرجل قد لا يرى من امرأته إلا نقاء العرض، لا يرى منها إلا عرضا أنقى من السحابة في كبد السماء، لا يرى من امرأته إلا عرضا أنقى من الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك الشيطان يستحوذ عليه ويدفعه دفعا أن يشك في عرض هذه الطاهرة الفاضلة، بل ربما رماها بالفاحشة من غير دليل ولا بينة. وأنا أقول له لا تظلمن ما دمت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، احذر من المظلوم سهما صائبا فإن دعاءه لا يحجب، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام فيقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أنا أقول لك فلتتحرك الغيرة في قلبك، ولكن احذر أن تتغير على أهل بيتك غيرة مذمومة، فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن من الغيرة غيرة يحبها الله، وإن من الغيرة غيرة يبغضها الله. الغيرة التي يحبها الله الغيرة في ريبة، والغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. يعني إذا وجد الرجل مسوغ وسببا يستدعي الغيرة ويستدعي أن يتكلم ويعظ ويأمر بالمعروف، فليأمر بالمعروف بمعروف ولا ينهى عن المنكر بمنكر. أما إذا لم يجد إلا نقاء السيرة ونقاء السريرة، أقول له يا حبيبنا الكريم الفاضل اتق الله ولا تزدد في أهل بيتك إلا ثقة على ثقة. وهناك يعني وسائل كثيرة جدا لحماية الأعراض، منها الدعوة ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظمها الدعاء لهم آناء الليل وأطراف النهار. فقد كان النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه يقول اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أريدك أن تكتب هذا الدعاء، نعم، وأريدك أختي الكريمة الفاضلة أن تكتبي هذا الدعاء. كان النبي المصطفى يقول اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، دعاء رائع، دعاء جميل. اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم ماذا؟ ثم أيضا من فوق هذا المكان الطاهر أريد أن أوجه بعض النصائح الجميلة الرائعة لأخوات الطاهرات الفاضلات اللواتي يسمعنني في أمة العريقة الحبيبة في مشارق الأرض ومغاربها. النصيحة الأولى التي أريد أن أنصح أخت الطاهرة الفاضلة بها تقوى الله والبعد عن معصيته. الله الله يا أخت الكريمة، لو عطرنا بيوتنا بفعل الطاعات على نور من الله نرجو ثواب الله، ونتجنب المعاصي والموبقات على نور من الله نخاف عقاب الله. الله الله لو فتشنا في بيوتنا فإذا وجدنا شيئا من المخالفات وشيئا من معاصي رب البريات نخرجها، ونجعل بيوتنا جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة، ولن تكون البيوت جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة إلا إذا ملئت بذكر الله وطاعة الله جل وعلا، وأخرجنا منها كل ما يسقط العلي الأعلى سبحانه وتعالى. أول شرط وأول وصية لك أخت الكريمة الابتعاد عن معصية الله وملازمة تقوى الله جل في علاه. وكثير من المشاكل تحدث في البيوت من شؤم إعراضنا عن هذا النصح، وكثير من المشاكل تدب في البيوت لامتلاء البيوت بالمعاصي، فالبيوت امتلأت بمعاصي الحي الذي لا يموت، البيوت خلت من ذكر الله جل في علاه. والله إن المقبرة أفضل من البيت الذي يخلو من ذكر من لا يغفل ولا ينام. يقول النبي المصطفى بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت. وتخيلها أخي الحبيب وتخيليها أخت الكريمة الفاضلة، لو أن هناك رجل نحبه جالسناه في حال حياته وأكلنا معه وسامرناه، هذا الرجل هو هو، لو غادرت روحه بدنه هل نجلس معه كما كنا نجلس معه أيام أن كانت الروح في بدنه؟ لا. فكذلكم البيت إذا امتلأ بذكر الله ففيه روح طيبة، فيه حياة، جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة، طمأنينة وسعادة لا نظير لها أيها المسلمون عباد الله. فأول نصيحة أزديها من فوق هذا المكان الطاهر لأخت الطاهرة الكريمة، تقوى الله والبعد عن معصية الله جل وعلا. الوصية الثانية أخت الكريمة المسلمة، ينبغي عليك أن تتعرفي على الزوج، تعرفي ما يحبه وما يكرهه، فتفعلين محاب الزوج وتبتعدين عن ما يكرهه. الله الله، لو جعلت محبوبك يتفق مع محبوبه، أقول أكرر الله الله، لو جعلت محبوبك يتفق مع محبوبه، بمعنى أنك تحبي ما يحب، ما لم يكن معصية لله جل وعلا. إن القاضي شريح لما التقى به العالم الجليل الشعبي وقال له حدثني عن حالك مع امرأتك، قال والله منذ 20 سنة لم أرى من امرأتي إلا ما يعجبني. قال خبرني. قال في الليلة الأولى لما انصرف الأهل والأحباب قمت أنظر إلى زوجتي فرأيت جمالا باهرة وحسنا نادرة، قلت أتطهر وأصلي لله تعالى شكرا، فصليت لله تعالى شكرا وسلمت فوجدت امرأتي تسلم بسلامي وتصلي بصلاتي، فقمت أمد يدي نحوها قالت على رسلك، ثم قالت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله، أما بعد فإنني امرأة غريبة عن قومك، وكان لي في قومي من هو كفء لي، وكان لك في قومك من هي كفء لك، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا. اسمعي أخت الكريمة الفاضلة واسمع أخي الحبيب الفاضل، قالت المرأة في ليلة بنائها في ليلة زفافها قالت لزوجها قل لي ما تحب، قل لي ما تحب حتى أفعله، وما تكره حتى أتجنبه. فقال والله يا شعبي أحوجتني للخطبة المنبرية في ليلة بنائي وزفافي. فقلت الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله، أما بعد فلقد قلت كلاما لو صدقت فيه فهو حظك، وإن لم تصدقي فيه كان حجة عليك، أحب كذا وكذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت في من خير فانشريه، وما وجدت في من سوء فاستريه علي. قالت ما رأيك في زيارة جيرانك؟ قال لها قوم فلان قوم صالحون، أحب أن يدخل نساؤهم داري، وقوم فلان قوم سوء لا أحب أن يدخل نساؤهم داري. قالت ما رأيك في زيارة أهلي؟ قالت لا. قال لها لا أحب أن يملني أصهاري. يقول والله ثبت معها بأنعم ليلة، وبعد عام كامل قالوا إن أم زوجتك تنتظرك في الدار. فدخلت فسلمت عليها فقالت يا أبا أمية كيف حال امرأتك معك؟ قلت والله هي خير زوجة، لقد أخذت من داركم درة مكنونة وجوهرة مصونة. فقالت يا أبا أمية أدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب، فإن شر ما اقتنى الرجال في بيوتهم المرأة المدللة، والمرأة لا يكون شرا منها إلا في حالتين، إن حظيت عند زوجها تدليلا أو أنجبت لزوجها غلاما. يقول والله لقد مكست معها 20 سنة لم أعتب عليها إلا في مرة واحدة وكنت لها ظالمة، وعلى هذا فلتكن نساؤنا. ولكن أريد من أخوات الفاضلات أن ينتبهن لقول المرأة لزوجها قل لي ما تحب حتى أفعله، وما تكره حتى أتجنبه. فحري بكل أخت فاضلة أن تتعرف على زوجها، تتعرف على ما يحبه، فتفعل ما يحبه وتتعرف على ما يكرهه فتتجنب ما يكرهه. والله إن أخذنا بهذه النقطة لسعدنا وسعدت بيوتنا وكنا في جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة، لأن كثيرا من المشاكل تدب في البيوت لأن المرأة لم تتعرف على زوجها، بل ربما تعرفت على ما يحب فتتعمد أن تفعل ما يكرهه، وهذا الأمر مما يقود السعادة في البيوت. وأتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب، ونخرج بعد هذه الحلقة نطبق كل كلمة رزقنا الله تبارك وتعالى فيها إن شاء الله تعالى بحوله ومدده وقوته. أيضا أحبتي الكرام الفضلاء، نصيحة أسديها وأوجهها من هذا المكان الطاهر إلى كل أخت فاضلة، ألا وهي الطاعة وحسن العشرة، أي أن المرأة تطيع زوجها وتحسن عشرته. والطاعة هنا لا تكون على عواهنها، فالزوج قد يطلب شيئا من المعصية، فلا طاعة أبدا لمخلوق في معصية الخالق. يعني قد يطلب الرجل من امرأته أن تصل شعرها بشعر مستعار، لا طاعة له في ذلك. يطلب الرجل من امرأته أن تفلج أسنانها عند طبيب الأسنان فتظهر فلجة، لا طاعة له في ذلك. يطلب الرجل من زوجته أن تنمص حاجبها، بمعنى أنها تزججه فيكون يعني دقيقا، لا طاعة له في ذلك، لأن النبي المصطفى لعن الفالجة والمتفلجة والنامصة والمتنمصة، ولعن الواصلة والمستوصلة صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا لا طاعة له إذا طلب منها أن يضاجعها في حالة الحيض، لا طاعة له في ذلك مهما ألح في هذه المسألة، فالله تعالى هو الذي قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيضا إذا طلب أن يضاجعها في الدبر في مكان الحش لا طاعة له في ذلك ولو وقف على رأسه، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه قال من أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. والكفر هنا لا يخرج من الملة، ولكنه يعني أمر شنيع وأمر فظيع، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل هذا الأمر مستعظم في نفوس الرجال والنساء. نعم لابد أن نعلم أن هذا الاسم عظيم، بل إن النبي المصطفى قال لعن الله من أتى امرأته في دبرها لا طاعة له في ذلك. فالطاعة هنا قال عنها النبي المصطفى إنما الطاعة في المعروف، مطلوب منها أن تحسن عشرته وأن تعامله بمعروف وأن تكرمه إكراما لله عز وجل. والله ما أكرمت امرأة زوجها بعد طاعتها لربها إلا وسيفتح ربنا لها أبواب الجنة الثمانية، يقول لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي. وأسأل الله أن يجعل أخواتي الصالحات في أمتي الحبيبة العريقة من هذا الصنف الطيب المبارك، قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم آمين يا رب العالمين. قال النبي المصطفى إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي، ومرة ثانية وثالثة ومئة مرة. أسأل الله أن يجعل نساء المسلمين من هذا الصنف الكريم، اللهم استجب وتقبل يا حي يا قيوم. أيضا مطلوب من المرأة أن تتعامل مع زوجها بالقناعة، بمعنى أن الزوج ربما يكون دخله قليل. هنا أقول الأخت الطاهرة الفاضلة إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لا مانع أن ندعو الله أن يوسع علينا، ولكن إذا كان دخل الزوج قليل فلنصبر، فإذا صبرنا الخير سيأتي مع هذا الصبر، لأن الفرج يأتي مع الصبر، فإذا صبرنا أتانا الخير من الله جل وعلا. وأنا أريد أن أبين لأخوات الطاهرات الفاضلات كلمة قالها ابن عباس ترجمان القرآن. قال ابن عباس ترجمان القرآن: من رضي من الله الرزق القليل رضي الله تعالى منه العمل القليل. ولله در المرأة العربية الصالحة كانت تمسك بثياب زوجها وتقول له: اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام، نحن نصبر على الجوع ولا نصبر على نار الله يوم القيامة. فهنا أخت الكريمة المسلمة، إذا لم نقنع بعطاء الله عز وجل ولم تقنع الزوجة، ربما دفعت زوجها دفعا للسرقة وأكل الحرام. والله أسأل أن يباعد بيننا وبين الحرام كما بعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك ومولاه، إنه على كل شيء قدير. بقية النصائح سأسوقها على وجه السرعة لأن المخرج يقول لي لم يبق لك إلا دقيق. مطلوب من أخت الفاضلة حسن تدبير شؤون البيت. الله الله، عندما تحسن المسلمة تدبير شؤون بيتها فتجعل بيتها واحة غناء، وتجعل بيتها جنة معجلة بلمسات جمالها الرائعة. أيضا مطلوب منها أن تحسن معاشرة أهل الزوج وأقاربه. نعم، مطلوب منك أخت الطاهرة أن تعمقي العلاقة والمودة والمحبة بينك وبين أهل أقارب زوجك، لأن في ذلك ذر به عظيم وإسعاد لقلبه من حيث لا تشعرين. أيضا مطلوب منك أخت الكريمة مشاركة الزوج أحاسيسه ومقاسمته أحزانه، يعني إذا وجدته حزينا مكتئبا يا ليتك تكونين سبيلا لإسعاد قلبه بالكلمة الطيبة التي تأسو جراح القلوب. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما مدح أمنا خديجة قال: واستني بنفسها ومالها، عندما حاربني الناس ومنعني الناس. أيضا مطلوب منك أن تشكري الزوج على كل صنيع جميل وكل فعل طيب فاضل، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. أيضا مطلوب منك أن تكتمي أسرار الزوج وعيوبه، وكوني على فطنة وكياسة، واحذري من هذه الأخطاء. أخت الكريمة نصائح جميلة رائعة، إذا سرت عليها كنت في سعادة وكان بيتك جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. ولله ضر هذه المرأة العربية التي قالت لابنتها: يا بنيتي إنك تركت البيت الذي فيه درجتي والعش الذي فيه تربيتي إلى قرين لم تألفيه وإلى بيت لم تعهديه، واعلمي أنه أصبح بملكه عليك مليكا ورقيبا، كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي عني خصالا عشرة تكن لك ذخرى، أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فتفقدي موضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فتفقدي ميقات طعامه ومنامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص المنام مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله وحسن الإرعاء لحشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي العيال حسن التقدير، وأما التاسعة والعاشرة إياك والفرح بين يديه إن كان مغتما، وإياك والحزن بين يديه إن كان فرحا. أحبتي الكرام، انسحب بساط الوقت من تحت قدمي، ومعذرة كنت أود أن أسترسل في هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة حتى تسعد بيوتنا، ولكنني بفضل الله وحوله وجهت نداء للأزواج ونداء للزوجات حتى تسعد بيوتنا وحتى نحيا حياة سعيدة. أتمنى من الله تبارك وتعالى أن يكون الكلام من القلب إلى القلب، وأن نقوم من هذه الحلقة وقد عزمنا عزما أكيدا على تطبيق ما سمعنا لتتغير بيوتنا من النقيض إلى النقيض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بيوتنا مطمئنة، وأن يجعل بيوتنا سعيدة، وأن يسعدنا بأهلنا ويسعد أهلنا بنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم في الله. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.